الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام على سادة العلماء وعليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. ليلة النصف من شعبان ويوم النصف محطة متقدمة في الموسم الإلهي الفريد الذي يبدأ بأول ليلة من شهر رجب. على وقع ترنيمة يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يمضي المؤمنون شهر رجب يغسلون بماء مزن الرحمة الإلهية أدران قلوبهم. وما إن يطل شهر شعبان حتى يتولى نشيد شعبان، فالتمت جراح القلوب ورعايتها في أحضان الولاية على وقع نشيد شعبان. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة، الفلك الجارية، الكهف الحصين. وتطل ذكرى مولد بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. فإذا بنا وجها لوجه أمام الحقيقة التي يجب أن تتسمر عيون القلوب فيها، الحتمية الإلهية التي توضحها مشاهد منها أن نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ينزل في بيت المقدس ليصلي خلف المهدي المنتظر، وتبدأ معركة العالم عندما تتحقق العولمة الحقيقية. تبدأ معركة العالم بمسلمين سنة وشيعة وبمسيحيين، الجميع معا في جبهة واحدة ضد أعداء البشرية اليهود. تقل ذكرى ولادة المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف لتنفض الأحباط عن المحبطين وتبعث الأمل في قلوب اليائسين وتشحذ همم أصحاب العزائم المجاهدين للمضي قدما كحد السيف العلوي المحمدي دون تراجع ودون ضعف، حتى لا تبقى فتنة على وجه الأرض ويكون الدين كله لله. ما أشد حاجتنا إلى استلهام هذه الذكرى في كل المجالات وخصوصا في مجال واقع الأمة وحركة صراعها ضد اليهود، وفي مجال حاجة البشرية إلى العدل والعدالة وتعطشها إلى القيم الفاضلة، وما أشد حاجتنا إلى استلهام الذكرى لمعرفة ملامح الممهدين الحقيقيين لدولة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. سأتناول بعضا من هذه الأمور في حدود ما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى، بادئا بالوقفة السريعة عند بعض الخصوصيات التي من شأنها أن تشكل حجبا تفصلنا عن التفاعل مع صاحب العصر والزمان أرواحنا في ذلك. النقطة الأولى، ينبغي أن يكون واضحا للجميع أن فكرة المخلص والمنقذ فكرة عالمية نجدها في جميع الأديان، وكما أن ميل البشرية إلى المطلق يكشف عن فطرة البشرية وأن المركوز في هذه الفطرة عبادة الله عز وجل، فإن ميل البشرية إلى المخلص الإلهي المنقذ الإلهي يكشف أن المركوز في الفطرة حقيقة أن يعم الصلاح والهدى العالم. إذا جئنا إلى الإطار الإسلامي نجد أن الأمة مجمعة على فكرة المهدوية، ونجد أن قسما كبيرا من علماء المسلمين السنة، ويمكن أن نتحدث هنا عن المئات من العلماء المسلمين السنة الذين يصرحون بولادة الإمام المهدي وأنه ابن الإمام الحسن العسكري. هنا أحب أن تزول من الأذهان الفكرة التي تقول إن ثمة خلافا بين الشيعة والسنة حول ولادة الإمام المهدي، وأن الشيعة فقط يقولون بأنه ولد، أما السنة فيقولون بأنه سيولد. هذا خطأ شائع، والحقيقة أن قسما كبيرا من العلماء المسلمين السنة ومنهم بعض الذين اشتهر عنهم أنهم كثيروا النقد والانتقاد والاعتراض كالفضل ابن روزبهان الذي ينظم قصيدة يذكر فيها أسماء الأئمة عليهم السلام، ومنهم الإمام المهدي ابن الإمام الحسن العسكري، بل إن هناك 30 كتابا لعلماء مسلمين سنة حول الإمام المهدي الذي ولد، منها كتاب متداول جدا اسمه البيان في أخبار صاحب الزمان للكنج الشافعي. إذن فكرة المهدوية فكرة أجمعت عليها الأمة، وأن المهدي المنتظر قد ولد يتبنى رأي الشيعة فيه عدد كبير من العلماء المسلمين السنة. الأمر الآخر الذي أحب أن أقف عنده لأن من شأنه أن يزيل الحجاب بيننا وبين الإمام عليه السلام لنصل إلى التفاعل المطلوب أو إلى بعض مراتبه، مسألة العمر الطويل. رب شخص يثور هذا السؤال في ذهنه إلا أنه يحاول أن يبتعد عنه، ويبقى السؤال ملحا: ما معنى أن يكون عمر إنسان 1000 سنة أو أكثر من عام 255 للهجرة إلى الآن؟ وهل يعقل أن نتحدث أمام الناس وبغرس قاطع عن هذا الأمر؟ ربما وقف الإنسان عند هذا السؤال. أيها الحبيب، بمجرد أن نطلع على مختلف العقائد في مختلف الأديان نجد أن مسألة العمر الطويل أمر مفروغ منه. فإذا أردنا أن نستوضح رأي الأطباء والعلم الحديث نجد أن الخلاصة أن في الإنسان قابلية البقاء، وأن الموت يعرض لأسباب. يمكن للإنسان أن يعيش الأحقاب الطويلة. فإذا جئنا إلى المنطق الإسلامي لنجد كيف تتعامل الأمة مع هذه الحقيقة، نجد أن بعض العلماء المسلمين السنة يدافع عن طول عمر الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، كما ندافع وبحجج قوية ودامغة. من الأمور التي ينبغي أن يقف عندها المسلم في هذا المجال، أولا أن المسلم يقرأ في كتاب الله تعالى عن نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. لو فرضنا ما بدنا نأخذ أكثر من 950 سنة، مع العلم بأن فترة 950 سنة فترة ما قبل طوفان، ولا يدخل فيها عمر نبي الله نوح عندما بعث بالنبوة. ليش كان عمره لما صار نبي 950 سنة؟ كانت فترة تبليغه قبل الطوفان. هناك رواية معتبرة في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق أن عمر نبي الله نوح 2500 سنة. طيب بنص القرآن الكريم 950 سنة، إذا اتفقنا على 950 على 1200 1300 مش راح نكذب، يعني على 1500، يعني إذا تجاوزنا 200 و300 إمكانية الأمر صارت واضحة. فكيف إذا تنبهنا أننا نقرأ في كتاب الله تعالى أن نبي الله عيسى لم يقتل ولكن رفعه الله إليه وهو حي؟ النبي عيسى عمره أطول، والله عمر الإمام إلى الآن أطول. الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول النبي عيسى إنما بقي على قيد الحياة لينصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكيف تصدقون بطول عمر الفرع وتنفون وتنكرون إمكانية طول عمر الأصل؟ يعني قائد المسيرة هو الإمام المهدي، هذا معنى الأصل. يأتي النبي عيسى عليه السلام لينصره، إذن هو فرع. كيف تعتقدون بطول عمر الفرع الذي بقي لنصرته ولا تعتقدون بإمكانية طول عمر الأصل؟ فإذا تنبهنا إلى أننا نقرأ في كتاب الله تعالى عن العبد الصالح الذي لقيه نبي الله موسى وتعلم منه الخضر، وأنه على قيد الحياة لأنه شرب من ماء الحياة، أو نعرف أنه مسألة الحياة مش أنه والله رفعه الله إليه، أنه النبي عيسى لعالم آخر، فإذا بالدنيا ما في مجال لأمكانية الحياة. لا، العبد الصالح الخضر طول عمره من أول لآخر، كل طول عمر الخضر. لماذا؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: وإنما طول الله عمر العبد الصالح الخضر ليستدل به على إمكان طول عمر صاحبه. هذا كله علامة. إذا مسألة طول العمر لا يصح أن تكون حجابا بين القلب والتفاعل مع إمام الزمان. الشيخ الطوسي عليه الرحمة يقول: العجب من المسلم الذي يؤمن بالخلود في الجنة وينكر قدرة الله عز وجل في طول عمر الإمام صاحب الزمان. صلى على محمد وآل محمد. النقطة الثانية التي أحب أن أقف عندها: ما هي الحكمة في وجود الإمام رغم غيبته؟ أو بعبارة أخرى، ما الداعي إلى طول عمر الإمام؟ لماذا لم يشأ الله عز وجل أن يولد الإمام قبل فترة من الموعد المقرر لظهوره؟ والجواب يرتبط بخصوصيات أذكر على سبيل الإيجاز منها أن الكون لا يمكن أن يخلو من حاكم من قبل الله عز وجل. ولو أن الأرض خلت من الحجة لما أمكنها أن تستمر. يعني كما أراد الله عز وجل أن يكون الماء سببا للحياة والهواء أو النور، كذلك أراد عز وجل أن يكون وجود الحجة من قبله، الحاكم للكون من قبله، المدير من قبله عز وجل، أراده سببا لاستمرار هذا الكون. والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. أما كيف تستفيد الأمة من الإمام رغم غيبته، فهو عليه السلام يقول لنا: وأما انتفاع الناس بي في غيبتي فكالشمس إذا غيبها عن الأنظار السحاب. الشمس من خلف السحب تؤثر في أجسامنا والمزروعات واستمرار حركة الحياة أم لا؟ تؤثر، إلا أن هذا الأثر غير منظور بشكل عادي. والشمس غائبة لأنها خلف السحب. إذا أردنا أن نستوضح الأمر أكثر فلنقرأ آيات سورة الكهف من الآية 60 إلى الآية 83. كيف تصرف العبد الصالح عندما كان معه نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام؟ خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار. إنها نماذج تكشف لنا كيف يتدخل عالم الغيب في عالم الشهادة، ونحن نتصور أن عالم الغيب غائب وأن عالم الشهادة هو الذي يدير نفسه وحده، لأن الإيمان بالغيب إذا ضعف في قلب الإنسان اختلت عنده الرؤية وأصبح مشدودا أكثر إلى الطين والحمأ المسنون. لا يمكن على الإطلاق للموحد الذي يوقن بقدرة الله عز وجل ويعرف ما معنى وجود الحجة في كل عصر إلا أن يوقن بأن الأمور كلها في محضره سبحانه وتعالى، وأن تدخل عالم الغيب حيث ينبغي قائم لا محالة. المسعودي صاحب مروج الذهب، وهو المؤرخ المميز والثبت، ألف كتابا اسمه إثبات الوصية، يوضح فيه كيف أن خط الوصاية استمر من آدم إلى صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء. أيها الحبيب، لا يصح أبدا أن نسمح بوجود حجاب يمنع قلوبنا من التفاعل مع ولي الله الأعظم في هذا العصر، وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتحدث عنه العلماء العارفون بالله حديث العظمة المميز. الشيخ محي الدين ابن عربي يتحدث عن الإمام صاحب العصر والزمان فيضعه في المرتبة التالية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام عليه السلام موجود، المطلوب أن نشعر بقوة وجوده، أن تتفاعل قلوبنا معه. ورب قائل إننا جميعا نؤمن بالإمام سلام الله عليه، صحيح، ولكن أي إيمان هو المطلوب؟ الإيمان بالإمام إيمانا باهتا يجتمع مع الانتماء إلى غير الإمام، أو يجتمع مع الولاء المزدوج، لا يمكن أن يكون مقبولا. المطلوب هو التفاعل مع الإمام، حب الإمام، الحنين إلى الإمام، أن ننتقل من الغربة عن الإمام إلى الغربة معه. فطوبى للغرباء، أن يضطرب الحنين ويتلاطم موج الحب العارم في القلب، فيردد القلب من الأعماق مع الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه وهو يخاطب صاحب العصر والزمان: يا أخي الله بحزوى والعقيق، ما يطيق الهجر قلبي ما يطيق، هل لمشتاق إليكم من طريق أم سددتم عنه أبواب الوصال. أذكر هنا بعض النماذج، نماذج المحبين لإمام زمانهم الذين تفاعلت قلوبهم معه. النموذج الأول هو الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه، وهناك قصص عن تشرفه بلقاء الإمام. ينظم قصيدة منها هذان البيتان اللذان ذكرتهما، ومن جملتها أيضا: يا رعاك الله يا ريح الصبا، انتجز يوما على وادي قبا، سل أهيل الحي في تلك الربا، هجرهم هذا دلال أم ملال، جيرة في هجرنا قد أسرفوا، حالنا من بعدهم لا يوصف، إن جفوا أو واصلوا أو أتلفوا، حبهم في القلب باق لا يزال، هم كرام ما عليهم من مزيد، من يمت في حبهم يمضي شهيد، مثل مقتول لدى المولى الحميد، أحمدي الخلق محمود الفعال.